السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن أحاديث كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ رحمنا الله تعالى وإياه: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم.
كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في 16 من رمضان من 8، وهذا الحديث فيه عدد من الفوائد، منها أن المسافر يجوز له الفطر، وهذه المسألة تشتمل على عدد من المسائل. المسألة الأولى: من سافر من أول الشهر قبل دخول الشهر فهذا يجوز له الإفطار بالإجماع. المسألة الثانية: مقيم ثم سافر في أثناء الشهر، فهل يجوز له أن يفطر في اليوم الذي يكون بعد سفره؟ هذا الجمهور على أنه يجوز له الفطر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المسألة الثالثة: مقيم سافر في أثناء النهار، فهل يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم الذي قد صام أوله أو لا يجوز له ذلك؟ جمهور أهل العلم يرون أنه لا يجوز له ذلك، والإمام أحمد يجوزه، ولعل قوله أقوى، لأن النصوص قد علقت الفطر بالسفر، وهذا قد سافر، ولحديث الباب فإنه قد أصبح صلى الله عليه وسلم صائما ثم أفطر بعد ذلك. في المسألة الرابعة: مسافر صام في أول اليوم ثم بعد ذلك نوى الإفطار في أثناء اليوم كفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فالجمهور يجوزون له الإفطار، ودليلهم حديث الباب. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يجوز له الإفطار، وهو محجوج بهذا الحديث. ويدل هذا الحديث أيضا من الفوائد أن المسافر لا يجوز له الإفطار حتى يخلف البيوت وراءه، لأن السفر مأخوذ من الوضوح، يقال سميت الأسفار أسفارا لأنها تسفر عن أخلاق الرجال، يعني توضحها وتبينها، ولذلك يقال سفور المرأة، يعني كشفها لوجهها. وهناك رواية عن أحمد اختارها ابن القيم، وهو قول لكثير من المالكية، بأنه يجوز الإفطار ولو لم يغادر الإنسان عامر بلده، إذا جزم ونوى عازما أن يسافر في ذلك اليوم. ورد في حديث في سنن أبي داود ووصف ذلك بأنه هو السنة، وظاهر الحديث الصحة لكن فيه علة، ولذلك حكم عليه أهل العلم بأنه شاذ. ومن مسائل هذا الحديث أن المقتدى بهم يستحسن بهم أن يفعلوا الرخص ليقتدى بهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. واعتراض النبي صلى الله عليه وسلم وقدحه في أولئك الذين صاموا وتسميتهم بالعصاة إنما هو لأن الصيام قد شق بهم، والشارع لا يتطلع إلى الإعنات على الخلق أو المشقة بهم لمجرد المشقة، فقد يكون حديث الباب من عواضد قاعدة المشقة تجلب التيسير. نعم.
وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو سأل.
في هذا الحديث من الفوائد أن الحديث قال فيه الصيام في السفر، وكلمة السفر عامة تشمل جميع أنواع السفر، فقد يستدل به على جواز الإفطار حتى في أسفار المعاصي كما هو قول أبي حنيفة خلافا للجمهور. وقول هنا الصيام كلمة عامة فتشمل النفل والفرض والقضاء والنذر والكفارة ونحو ذلك. وفي قوله فمن أخذ بها فحسن دلالة لقول الإمام أحمد أن الأفضل للمسافر أن يفطر وأن يأخذ بالرخصة، لأنه قال في الإفطار حسن، وقال عن الصيام فلا جناح عليه. وفي الحديث استحباب الترخص ببقية أنواع الرخص في سائر الأمور، لأن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فإن السبب كان خاصا في الصيام في السفر، واللفظ عام في الرخص. وفي بعض ألفاظ الحديث أنه قال إني أسرد الصوم، فاستدل به الجمهور على جواز صيام الدهر إذا لم يصم أيام التشريق وأيام الأعياد، والصواب المنع من ذلك، وأنه لا يجوز لحديث لا صام من صام الدهر، ولعل الحديث يأتي. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه.
نعم، هذا صحيح الإسناد وهو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، لأن الصحابي إذا قال أمرنا ونهينا ورخص فالأفضل أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير قوله وعلى الذين يطيقونه فدية، فابن عمر وسلمة يقولون بأن هذه الآية منسوخة، وابن عباس يقول بأنها يراد بها الشيخ الكبير. ولا يمتنع أن يكون كل من القولين دالا على مدلول واحد، لأن من معاني كلمة النسخ عند المتقدمين التخصيص. وفي الحديث أن الشيخ الكبير العاجز عن الصيام يجوز له الإفطار، والعجز عن الصيام يرجع فيه إلى الأطباء الثقات. وظاهر حديث الباب أن الشيخ الكبير إذا أفطر فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وبهذا قال الجمهور ومنهم أبو حنيفة وأحمد وجماعة. والإمام أحمد والإمام مالك يقول لا يجب عليه الإطعام ويسقط عنه الصيام لأنه عاجز عن الصيام، وقاعدة الشريعة بأن من عجز عن واجب سقط عنه. والقول الأول أقوى لحديث الباب. ومما يبحث هنا مقدار الإطعام، وقد اختلف فيه، والأظهر عند كثير من أهل العلم أن الإطعام في كفارة الصيام نصف صاع، وبعضهم يقول يكتفى بالمد، فمن رأى أنه نصف صاع قاسه على كفارة اليمين وما مات لها. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يضع جفنة فيها ما يطعم 30 مسكينا لما كبر وعجز عن الصيام، وهذا يدلنا على أنه لا يجب على الكبير أن يخرج إطعام كل يوم في ذلك اليوم، وأنه يجوز له أن يؤخر الإطعام. ومما يبحث هنا حكم الحامل والمرضع، فالحامل والمرضع إذا خافت على نفسها فقط فهي مريضة، لها أحكام المرضى فتقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليها. وأما إذا خافت على ولدها فإن الإمام مالك وأبو حنيفة يقولون يجب عليها القضاء ولا يجب عليها إطعام، والإمام أحمد والشافعي يقولون يجب عليها الإطعام. وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر. وقولهم لا يعد تخصيصا للآية ولا نسخا لها، والأظهر أن قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف في الصحابة أن يكون حجة شرعية. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
دل هذا الحديث على تحريم الجماع للصائم، وأن الصيام يفسد بالجماع سواء أنزل أو لم ينزل، لأنه قال وقعت على امرأتي في رمضان، والوقاع يصدق على الجماع ولو لم يكن هناك إنزال. وفي الحديث وجوب الكفارة المغلظة على من جامع في نهار رمضان. وهل يجب على المجامع قضاء اليوم الذي جامع فيه أو يكتفى فيه بالكفارة؟ الجمهور يقولون يجب عليه القضاء، قالوا لأن القضاء من الأمور المستقرة في الذهن، أن من أفسد صيامه وجب عليه القضاء. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث إيجاب القضاء عليه. والإمام الشافعي يقول بأنه يكتفى بالكفارة ولا قضاء عليه، ولعل القول الأول أظهر. أما إذا جامع دون الفرج ولم ينزل فإنه حينئذ لا يؤثر على صومه. أما إذا جامع دون الفرج وأنزل فإن الجمهور يقولون يفسد الصوم ويجب عليه القضاء لكن لا يجب كفارة. والإمام مالك يوجب الكفارة، وظاهر حديث الباب عدم إيجاب الكفارة لأنه لا يسمى ذلك الفعل وقاعا. أما إذا جامع الرجل امرأته ناسيا فالإمام أحمد يوجب الكفارة عليه، والإمام مالك يقول عليه القضاء بدون كفارة، والجمهور منهم أبو حنيفة والشافعي يقولون لا كفارة عليه، ولعله أظهر كما تقدم. وأما إذا جامع في الدبر فإن الجمهور يوجبون الكفارة عليه كذلك خلافا للحنفية، قالوا لأنه يسمى وقاعا. وهل على المرأة كفارة إذا جمعت؟ إن كانت مكرهة فلا كفارة عليها عند الجمهور، وأما إن كانت غير مكرهة وراضية وراغبة فإنه يجب عليها الكفارة عند الجمهور. وأما إذا كان الرجل مكرها فلو أكره على الجماع فالإمام أحمد يقول لا تنتفي الكفارة بذلك، لأنه لا يتصور في الجماع انتشار بالإكراه، والجمهور يقولون يجب عليه الكفارة، ولعل هذا القول والجمهور لا يجيبون عليه الكفارة. أما إذا أفطر لعذر كالمسافر ثم زال ذلك العذر بحضوره فهذا يجب عليه الإمساك في بقية اليوم، فلو جامع في بقية يومه هل تجب عليه الكفارة؟ الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يوجبون عليه الكفارة، قالوا لأن الحديث فيه وقعت على أهلي في رمضان ما علق بالصيام، والشافعي ومالك لا يوجبون عليه الكفارة، ولعل القول الأول أولى. أما لو أفطر متعمدا بغير الجماع مثل من أكل أو شرب فهل تجب عليه كفارة؟ قال الإمام أحمد والشافعي لا تجب عليه كفارة، لأن الحديث الوقاع فقط، وأما الآكل والشارب هذا لم يواقع، وبالتالي لا كفارة عليه، وهذا القول أرجح خلافا لقول مالك وأبي حنيفة الذين يرون أن الكفارة تجب بالإفطار في نهار رمضان متعمدا، وهذا متعمد. وأما بالنسبة للجماع في صوم النفل هذا لا كفارة فيه، وكذلك على الصحيح الجماع في القضاء وفي النذر، لأن حديث الباب قال في رمضان. أما لو جامع الإنسان في الليل ثم استدام الجماع حتى طلع الفجر فحينئذ تجب عليه الكفارة أيضا، يعني يصدق عليه أنه قد جامع في نهار رمضان خلافا لأبي حنيفة. أما إذا كان قد جامع في الليل فلما سمع أذان الفجر نزع مباشرة فهل تجب عليه الكفارة؟ الإمام أحمد يقول نعم تجب عليه الكفارة، لأن النزع عنده جماع، يقول لأنه يلتذ به، والجمهور يقولون لا كفارة عليه ولا قضاء وصيامه صحيح، والنزع لا يعد جماعا لأنه للتخلص من الجماع. والإمام مالك يقول يجب عليه القضاء لكن لا تجب عليه الكفارة. وخصال الكفارة مذكورة في الحديث: اعتاق رقبة، وظاهر هذا أن الرقبة تجزئ ولو كانت كافرة، لأن الكلمة هنا رقبة مطلقة نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، فأي رقبة تجزئ، وبذلك قال أبو حنيفة. والجمهور على أنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة قياسا لكفارة الجماع على كفارة القتل، من باب حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب. والصواب أن المطلق حينئذ يحمل على المطلق، أن المطلق يحمل على المقيد، وبالتالي لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. وقوله هنا هلكت يا رسول الله فيه أنه يجوز للإنسان أن يذكر أحواله الخاصة التي لا يطلع عليها من أجل استفادة فائدة شرعية. والخصلة الثانية صيام شهرين متتابعين، وهذا إنما يكون لمن لم يجد الرقبة. وصيام الشهرين المتتابعين لابد أن تكون الأيام متوالية ما يقطع بينها بإفطار، ولا يختار شهرين فيهما أيام يحرم صومهما كأيام العيد، ما يروح يصوم شهر ذي الحجة ومحرم. وقوله هنا شهرين متتابعين المراد به الشهر الهلالي، فلو صام من بداية الشهر وكان الشهران المتواليان على 29 يوما أجزأ ذلك، أجزأ الصيام 58 يوما. لكن لو صام من أثناء الشهر وجب عليه أن يكمل الشهر الأول 30 يوما والشهر الثاني بحسب الهلال. لو شرع في الصوم ثم تمكن بعد ذلك من العتق فإذا اعتق أجزاه العتق بلا إشكال، لكن هل يجوز له أن يستمر على الصيام؟ الجمهور قالوا نعم يجزئه ذلك، لأنه في حال بدء الصيام كان عاجزا عن الاعتاق. والخصلة الثالثة إطعام 60 مسكينا، وهذه الخصلة لا يجوز الذهاب إليها إلا عند العجز عن الصيام. وقوله هنا 60 مسكينا ظاهره أو هذا نص في أنه لابد من إطعام هذا العدد من المساكين، ولا يجزي أن يطعم مسكينا واحدا 60 يوما كما قال الجمهور خلافا للحنفية. وأما عن مقدار الإطعام فإن ظاهر الحديث أنه يكتفى فيه لكل مسكين بمقدار مد من الطعام من أي صنف من أصناف الطعام، لقوله هنا عرق فيه تمر، والعرق فيه 15 صاعا، وهذا القول أرجح هو قول الشافعي. والإمام أحمد يقول إن كان من البر يكفي مد، وإن كان من غير البر لابد من نصف صاع كالظهار. وأبو حنيفة يقول إن كان من البر فيكفي نصف صاع، وإن كان من غيره فلا بد من صاع كامل. ثم بعد ذلك تكلم عن حال العجز فقال لا أجد، ففي الحديث هنا قال أوثي إليه بتمر قد تصدق به عليه فأخرجه في الكفارة، مما يدل على أنه يجوز إخراج ما يصل إلى الإنسان بطريق الهبة أو بطريق الصدقة في الكفارات والنذور، وأنه لا حرج عليه في مثل ذلك. وظاهر الحديث أن العاجز عن الإطعام تسقط عنه الكفارة، وبذلك قال الإمام أحمد، والجمهور على أن الكفارة تبقى في ذمته. لكن هنا مسائل متعددة متعلقة بتعدد الجماع، لو جامع في يومين فلكل يوم كفارة مستقلة، لكن لو جامع في يوم واحد مرتين فإنه حينئذ إن لم يكن قد أخرج عن الكفارة الأولى فتكفيه كفارة واحدة عن الجماعين. وفي الحديث أن المجامع هنا ليس أعرابيا بخلاف ما يتناقل كثير من المحدثين والأصوليين بأن المجامع أعرابي، لأنه قال فما بين لابتيها، ما يدل على أنه من أهل المدينة. وفي الحديث أن إخبار الإنسان عن نفسه بالأمور الخاصة والمحزنة جائز، قال لا أحوج إليه منا، أعلى أفقر منا. وفي الحديث جواز الضحك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقابل هذا الرجل بإكفهرار ولا غيره. وفيه أن التائب إذا جاء مقرا بذنبه راجيا عفو ربه فإنه ينبغي أن يتلطف معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. وفي الحديث الرفق بالمتعلم الذي يرغب في تعلم الأحكام. وفي الحديث الجلوس في المسجد في غير أوقات الصلاة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد. وفي الحديث أن حديث الإنسان عن نفسه بما لا يتضمن مدحا ولا قدحا جائز ولا حرج فيه. وفي الحديث أيضا التعاون على الخير ودفع الإنسان الصدقة الواجبة على غيره. وفي الحديث أن الإنسان إذا كان مضطرا إلى طعام ووجبت عليه صدقة فإنه لا يجب عليه أن يخرج تلك الصدقة، لأن المضطر مقدم على غيره.
وعن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي.
في هذا الحديث من الفوائد تأخير الاغتسال، وأنه لا يجب أن يكون بعد الجماع مباشرة. وفي الحديث أيضا صحة صوم من أصبح جنبا، وبذلك قال جمهور أهل العلم خلافا لأبي هريرة في أول أمره. وفي الحديث أن الحائض والنفساء إذا انقطع دمها قبل الفجر صح لها أن تصوم ولو لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر. وفي الحديث الاستدلال بالأفعال النبوية، تدلنا هذه الأحاديث على شيء من الحكمة الإلهية في تعديد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز الجماع ليالي الصيام. وفي الحديث الرجوع إلى النساء في العلم، وخصوصا فيما يكون من الأمور الخاصة التي لا يطلع عليها الرجال، بل في الحديث ترجيح رواية النساء على رواية الرجال فيما يتعلق بشؤونهن. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن من أصبح جنبا فلا صوم له، وقد تكلم أهل العلم في هذا الحديث فالأكثر على أنه منسوخ، وبعضهم يقول بأن فيه علة، وبعضهم طعن في رواية أبي هريرة له، وبعضهم أوله بالندب. وعلى كل في حديث الباب صريح واضح، وبالتالي لا نحتاج معه إلى غيره. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه.
نعم. قوله هنا وليه المراد به القرابة، قال بعضهم العاصب، قال بعضهم كل من له به علاقة. والصيام الذي يموت الإنسان وهو في ذمة ذلك الميت على أنواع. النوع الأول صيام واجب، عجز المكلف عن صومه حتى مات بحيث لم يوجد وقت يتمكن فيه من الصوم، كمريض جاءه رمضان وهو مريض ثم بعد استمر معه المرض إلى وفاته التي حصلت بعد 3 أشهر، فهذا لا يصام عنه ولا يطعم عنه لأنه لم يوجد وقت يتمكن فيه من فعل الصوم. والثاني شخص وجب عليه الصيام وتمكن من أدائه وأخره، كما لو شفي ثم مات بعد ذلك. فالجمهور يقولون بأنه يطعم عنه، ومذهب إسحاق والظاهرية بأنه يصام عنه، ولعل هذا القول أقوى لموافقته لظاهر الحديث. كيف وقد ورد في بعض روايات الحديث أنه قال في صوم رمضان، والحنابلة يحملون حديث الباب على صيام النذر، ولكن الأظهر أن حديث الباب عام مطلق، إن قوله هنا صيام نكرة في سياق الشرط، فيكون عاما في جميع أنواع الصوم. أما صيام النذر، لو مات الإنسان عليه صوم نذر ولم يتمكن من الصوم، فحينئذ قال أحمد بأن وليه يصوم عنه لحديث الباب، وهذا القول أقوى. والحنفية والمالكية يقولون لا يصوم ولا يصام عن صوم النذر، قالوا لأنه يخالف عمل أهل المدينة، وخبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة عند المالكية يرد، لكن حديث الباب حديث صحيح متفق عليه فيعمل به. هل هذا الصيام واجب على الولي؟ نقول لا يجب على الولي، وإنما هو من المستحبات. وقوله هنا صام عنه وليه يعني أنه يشرع للولي أن يصوم عنه، وليس ذلك على سبيل الوجوب، لأن الوجوب متعلق بذمة الأول، والله عز وجل يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. والصواب أنه لا يشترط أن يوصي الميت بالصيام عنه، فيصام عنه على سبيل الاستحباب سواء أوصى أو لم يوصي. واستدل بالحديث على أن القرابة لا تنقطع بالموت، إنه قال من مات صام عنه وليه، ما يدل على أن الولاية والقرابة باقية بعد الموت.
باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، رواه مسلم.
نعم، في هذا الحديث الندب لصوم هذه الأيام، وأنه مما يتقرب به إلى الله عز وجل. وقول الصوم يوم عرفة ظاهره أن هذا الاستحباب للحاج ولغير الحاج، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سقته أم عطية في يوم عرفة، مما يدل على أن هذا العموم يخص منه حال الحاج. وقوله هنا يكفر السنة الماضية والباقية، المراد به صغائر الذنوب، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. وقوله هنا الباقية، بعضهم يقول بأنه على حقيقته بحيث يكفر الذنوب التي سيفعلها، فهذا تكفير للذنوب قبل فعلها. وآخرون يقولون هذا لا يمكن أن يكون، إذ كيف يكفر الشيء قبل وقوعه، فلعل المراد به أن يعصم من الذنوب. وقوله هنا وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، استدل به بعض المبتدعة على استحباب عمل الموالد النبوية، وهذا العمل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، والفعل الذي وجد مقتضيه في عهد النبوة فلم يفعل لا يكون مشروعا، ومن فعله على جهة العبادة والقربة يكون فعله بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عام